بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، استقبل المسلمون شهر الخير والبركات بعد يومين من الآن، أو بعد يوم حسب الرؤية، وهنا يستبشر المسلمون بهذا الشهر المبارك، وهم يستقبلونه لما يعلمون من فضل الله جل وعلا على عباده في هذا الشهر الكريم، فهو شهر العمل الصالح، وهو شهر القرآن، وهو شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الجان. هو شهر يفيء فيه الصائمون إلى ربهم فيعبدونه ويشكرونه ويحمدونه ويتقونه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ففي الصيام تقوى وعبادة لله جل وعلا، وبشارات الصائمين كثيرة. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. الصيام جنة، وللصائمين باب الريان لا يدخل منه أحد غيرهم، ينادون: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا منه أغلق، فلم يدخل منه أحد. أخي المبارك، وأنت تتهيأ لسفر من الأسفار، أراك تستعد بالزاد والمزاد، وتتهيأ وتتفقد المركبة، وتحضر جميع ما تحتاجه في سفرك. أنت رعاك الله في سفر إلى الله، أنت في سفر إلى الله، فتهيأ وتزود، ودونك محطة للتزود. أرأيتم لو قيل لواحد منا: ادخل هذه الغرفة وحمل من اللآلئ والجواهر ما تشاء خلال دقيقة أو نصف دقيقة، ألا يستشعر ضيق الوقت ويحمل بيديه ورجليه وثوبه، بل وبرموش عينيه ورقبته ما يشاء، لأنه يريد أن يحمل كثيرا في وقت قليل. أنت أخي الحبيب، دونك شهر الصيام، تضاعف فيه الحسنات، وتغفر فيه السيئات، ويعتق الله جل وعلا ما شاء له أن يعتق من رقاب عباده من النار. فاغتنم هذه الفرصة، واحمد الله جل وعلا الذي أنعم عليك بالصحة والعافية حتى بلغك هذا الشهر. فليكن شكر هذه النعمة أن تغتنم الفرصة، وتسابق إلى الخيرات، وتجاهد في هذا الباب، لعلك تنال فضل الله جل وعلا وكرمه في هذا الشهر. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا. فقد جاء من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله أن يشملنا وإياكم بعطفه ولطفه ومغفرته ورضوانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طلب مني أن يكون الوقت في حدود أقل من 10 دقائق، والبقية إجابة على الأسئلة. تفضل. كيف عد؟ هذا الذي يصوم ويضيع الصلوات هو فعل ما أوجب الله عليه جل وعلا بالصيام، ولكنه ترك الركن الأعظم، الركن الأعظم العملي من أركان الإسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من فقرائهم وترد، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صيام شهر رمضان. يا أخي الكريم، أنت كيف تطيب نفسك بأن تصوم عن الأكل والشرب ومعاشرة النساء وأنت تنام في فراشك عامدا متعمدا ولا تقوم للصلاة؟ ألا تستحي من الله جل وعلا؟ فأنت تتقرب إليه هنا وأنت تعصيه، تتقرب إليه وتعصيه، فكأنك تشهد الله على معصيته في هذا الشهر المبارك. فحذاري حذار، حذاري حذار، فهذا الصوم قد لا ينفع صاحبه يوم يقف بين يدي الله إذا كان تركه للصلاة عامدا متعمدا ولا يبذل الأسباب لاستيقاظه أو من يوقظه. فليحذر وليخشى أن يموت في فراشه وقد ترك الصلاة حتى خرج وقتها. نعم. عليه أن يحتاط ويقضي الأيام التي أفطرها، فإذا كان يظن مثلا أن الأيام 10 ولكنه يجزم أنها 8 فما فوق، نقول صم 8 أيام، هذا هو اليقين. فهذا الإنسان يحتاط ويقضي ما فاته من رمضانات أخر، ولا يلزمه أن يصوم متتابعا، بل لو صام متفرقا فلا حرج عليه بإذن الله. نعم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله يجمعنا وإياكم بدار كرامته. استعمال البخور في نهار رمضان لا تضعه عند أنفك، لأنك إذا شميته قد يدخل أجزاء منه إلى الجوف، فنقول لا بأس أن تطيب ثيابك، لا بأس أن تطيب، لكن احذر أن تضعه عند أنفك وتشمه، لأن قد يتطاير منه أجزاء وتدخل إلى الجوف. نعم. أحسن الله إليك. وهذا يقول شيخ الفاضل محبك لله: إذا نسيت سجود السهو وأدركته بعد الصلاة هل أعيد الصلاة؟ لا، إذا نسيت سجود السهو وسلمت من الفريضة أسجد بعد السلام، فإن لم يطل الزمن، يعني مثلا ذكرت بعد 5 دقائق، بعد 10 دقائق لما وصلت البيت أسجد في البيت، وأما إذا ذكرته بعد 2 أو 3 أو 4 فهنا فات واجب فات محله ويسقط ولا وصلاتك صحيحة. نعم. دعاء الاستخارة. أي الدعوة المستجابة. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد على ولده ودعوة المسافر. فهنا إذا دعا الوالد على ولده فيخشى يعني على الولد في هذا الأمر، وكذلك المسافر. أما الدعاء عند الفطر فيدعو، ليس هناك دعاء محدد، لكن يدعو قبل الإفطار وأثناء الإفطار وبعد الإفطار، هذا موضع حري أن تجاب فيه الدعوة، لكن ليس هناك دعاء محدد. وما ينتشر بين الناس الآن لم يثبت فيه دليل صحيح، لكن أنت أدعو بما أحببت. أما أن تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، قد لا يذهب الظمأ، قد يكون الصيام في الشتاء ما في ظمأ ولا تبتل العروق، هذا ما هو مسلم. فأدعو بما أحببت، أدعو بالمغفرة، أدعو بقبول الصيام، بما أحببت من خير الدنيا والآخرة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة، عمرة الأربع كلها في ذي القعدة، ولكن عمرة رمضان أفضل. الراجح من كلام أهل العلم أن العمرة في رمضان أفضل، لأنها تعدل حجة، ولكن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. الإنسان إذا تيسر له أن يعتمر في رمضان وفي ذي القعدة هذا خير ونور، لكن لو قال لا أنا سأعتمر بالسنة مرة واحدة فأيهما أفضل، أعتمر في رمضان ولا في ذي القعدة؟ نقول في رمضان أفضل. نعم. نعم، عمرة في أول رمضان أو في آخره لا إشكال في ذلك، لكن الإنسان إذا يعني كان في آخر رمضان وتحرى ليلة القدر وهو في مكة في هذا خير عظيم، لأنها عن ألف شهر، إذا أخذ العمرة وعبد الله جل وعلا في هذه الليلة فهو على خير إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن
الله إليكم.
لا، نحن نقول للشخص أولا راجع حفظك وأكثر من التلاوة، وأما أن يقول هل أكثر من الختمات أو أتدبر، نقول لا، التدبر يعني اللي زائد عن حده بحيث أنه يقرأ التفسير كاملا مثلا، ونقول هذا الأولى أنك تكثر من القراءة، لأن الحرف كل حرف بحسن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولا منحرف، ولكن أيضا لا بد أن تتدبر، لا تقرأ شيء مجرد ما تفقه شيء، تدبر وتأمل وأكثر من القراءة وأكثر من ختم القرآن، لأن في كل حرف حسنة. نعم.
أحسن الله إليك. ما حكم الأكل وقت أذان الفجر؟
ما حكم
الأكل وقت أذان الفجر؟
لا تأكل أثناء الأذان، أمسك عن الأكل إذا أذن المؤذن، إلا إن كان في يدك شيء فخذ نهمتك منه، لكن أمسك إذا سمعت الله أكبر فأمسك عن الأكل. لكن من أكل سابقا أثناء الأذان نقول إن شاء الله صيامه صحيح، لكن الإنسان يحتاط ويمسك ولا يأكل أثناء الأذان. نعم، لا سيما في بعض المناطق يعني في الغربية لمكة يؤذنون على الوقت، فإذا أكل بعض أهل العلم يرى أنه يقضي هذا اليوم لأنه يؤذن على الوقت، فالإنسان يحتاط ويمسك، إذا أذن المؤذن يمسك ولا يأكل. نعم.
أحسن الله عليك. هذا يقول هل يجوز استعمال معجون
الأسنان في نهاية رمضان؟ نعم، يستعمل المعجون ولكن لا يذهب شيء إلى حلقه وجوفه، ولكن لا حرج عليه أن يستعمل المعجون في قبل الزوال وبعد الزوال، كما أنه يستعمل السواك قبل الزوال وبعد الزوال. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا يقول البعض من الشباب يذهب للصيد في نهاية رمضان ثم يفطرون بحجة التعب والإرهاق
هؤلاء حرموا أنفسهم خيرا عظيما وأجرا كبيرا، نقول لهم اغتنموا فرصة هذا الشهر. ولكن لو سافر الإنسان لغرض مباح والسفر مسافة قصر فله أن يفطر، لكن لا يحرم نفسه الفضل والخير. نعم.
أحسن الله عليك. هذا يقول من عنده كل فريق وأخذ بعضه في رمضان ولم يوصل به الميت،
فهو جائز؟ هذا يرجع للميت، هل هو أوصى بشيء معين؟ عادة لا يجيب الإنسان على مثل هذه الأسئلة إلا إذا اطلع على الوصية، لأنه لا بد من تنفيذ الوصية. فإذا قال مثلا، إذا قال الموصي أوصي بأن يكون في إفطار صائم، أوصي بأن يكون في إفطار صائم، أوصي بأن يكون في سقيا ماء، أوصي بأن يكون في حجة، يلزم التنفيذ، مالك خيار في هذا. وأما إذا قال الصائم في أعمال بر على نظر الوكيل، هنا يتصرف. لكن تختلف العبارة يا أحبابي، لو قال الموصي يصرف من ريع هذه الوصية في كذا وكذا، هنا لا تصرف من أصل المال، تصرف من الريع، فالأمر يختلف. فالفتوى في هذه المسائل تحتاج إلى اطلاع الوصية. لكن سمعت في السؤال أنه يقول لم يوصي بها الميت، كأن هذا تبرع من الورثة، يعني الميت ما وصى، فهم تبرعوا لميتهم وجعلوا هذا بمثابة الوصية. هذا الأمر فيه سعة، إن بغوا إن أرادوا يصرفونهم دفعة واحدة أو يجعلون في شيء يريع، الأمر لهم هنا. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول أن المرأة في رمضان هل يشترط أن يكون صائما للحج
في النهار؟ وشي؟
المرأة في رمضان
لا يشترط، لا يشترط. إذا سافر الإنسان في نهار رمضان وشق عليه الصوم يفطر، يفطر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ليس من البر الصيام في السفر. فإذا شق عليه الصوم يفطر. ولهذا قال أهل العلم أن الإنسان إن تضرر وهو مسافر بالصيام حرم عليه الصيام، وإن شق عليه كره، وإن استوى الأمران فالأولى أن يصوم. الرسول صلى الله عليه وسلم صام وأفطر عليه الصلاة والسلام، الرسول صام وأفطر في سفره عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يقول المريض الذي لا يرجى شفاءه ماذا عليه؟
يطعم. المريض الذي لا، يقول الأطباء في عرفهم أنه لا، يعني لا يرجى ميؤوس من شفائه في عرف الأطباء، وإلا فالأمر بيد الله جل وعلا، هذا يطعم، معناه كل يوم مسكين. وفي بلدنا هذا يسلم 300 ريال لجمعية البر ويقول لهم اطعام 30 مسكينا، وهم يتولون الاطعام نيابة عنه. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يقول أحبكم في الله، كيف نقضي من نام عن ثلاث صلوات أن ينام على صلاة الظهر ثم يستيقظ بعد العشاء؟
أحبك الله الذي أحببتنا فيه يقضي الصلوات مرتبة، يقضيها مرتبة، يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب. نعم.
أحسن الله عليك. وهذا يقول لدي أرض ويوجد نية بيع لسنتين، لكن لم أعرضها للبيع، هل عليها زكاة؟
إذا كان عنده أرض وهو ينوي بيعها مستقبلا ولكنه لم يعرضها نهائيا، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والعلم عند الله أنه يزكيها مرة واحدة متى ما باعها، يزكيها مرة واحدة متى ما باعها. نعم.
أحسن الله عليك. يقول هل على الراتب زكاة؟
نعم، الراتب إذا حال عليه الحول فيه الزكاة، ولهذا نوصي أخانا بأن يجعل له يوما في السنة يدفع فيه زكاته، إذا جاء هذا اليوم يحسب أمواله ويحسب ما في ذمم الآخرين له ويزكيه، سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول، ففي ذلك براءة الذمة وأيسر في الحساب ويتخلص من هذه الأموال. بمعنى يعني يجعل مثلا هذا اليوم 28 شعبان يزكي فيه أمواله. إذا كان نزل له راتب شعبان 25 أو 24 أو 26 نقول له الاحتياط وأنك تزكي، بمعنى إذا جاء هذا اليوم 28 تنظر كم اللي في حسابك، تنظر كم اللي في جيبك، تنظر كم اللي تطلبه الناس، إذا عندك سلع معدة للبيع تقومها وتجمع الجميع وتزكيه مرة واحدة. نعم.
أحسن الله عليك. هذا يقول وضع ولدي امرأة شخص أو زوجتان، فهل ولدي محرم
لجميع بناته؟ رضع ولدي من حليب امرأة زوجها عنده زوجة ثانية. هذه المسألة أحبابي من المسائل المهمة والتي يخطئ فيها بعض الناس، وأنا سأفصل فيها من أجل الفائدة، ولعل هذا آخر سؤال. هذا آخر سؤال. فأقول هذا الرجل الذي له زوجتان وأرضعت واحدة شخصا، هذا الشخص الرضيع هذا ابن للمرضع صاحب اللبن اللي هو الأب، وللمرضعة ولد له، لكنه ولد للمرضعة وأخ لأبنائها وبناتها، شقيق من الرضاع، أخ شقيق من الرضاع، لأن أمهم واحدة وأباهم واحد. وأما الزوجة الثانية التي لم ترضعه فهي محرم له لأنها زوجة أبيه من الرضاع، ولكن أبناؤها وبناتها إخوان له من الرضاع من الأب، من الأب، انتبهوا، إخوان له وأخوات من الأب من الرضاع. وقد يكون له إخوة وأخوات من الرضاع من الأم فقط، مثل لو أن المرأة تزوجت رجلين مات عنها واحد فتزوجت زوج ثاني فأرضعت شابا، هذا الشاب اللي أرضعته أولادها من زوجها التي هي في عصمته إخوان للرضيع من الأب والأم، وأبناؤها وبناتها من الزوج المتوفى إخوان للرضيع منين؟ من الأم. ولهذا يلغز الفقهاء ويقولون أب من الرضاع، طفل له أب من الرضاع وليس له أم، أو له أم من الرضاع وليس له أب، هذه صورتها. أرجو أن يكون المثال واضحا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.